من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد موعدنا اليوم ان شاء الله تعالى مع حديث من احاديث المسند الصحيح للامام الحجاج وهو حديث تميم الدارين رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. وتميم صحابي الجليل روى عنه كثير من التابعين وثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة وأنس وعبد الله انتسب إليه. وتميم لا عقب له ولم يكن له إلا ابنة كان يسمى بها فكنيته أبو سقية رضي الله تعالى عنه ولا ذكر له. وذكر غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه الخليل وأن الخليل لتميم وذريته ولم يثبت ذلك بإسناد صحيح. والجميع ما ورد في ذلك أسانيدها إما مرسلة وإما معضلة. وهذا ما توصل إليه الحافظ ابن حجر في جزء حديثي مفرد لما سئل عن موقف منه. وهذا أيضا ما صرح به وفصل في فقهه تفصيلا حسنا الإمام القرطبي في كتابه المطبوع ضوء الساري في أخبار تميم الداري. وتميم سكن مصر فترة ورحل بعد مقتل عثمان إلى الشام وتوفي وهو في الشام. وحديثه الذي معنا من إفراد الإمام مسلم بن الحجاج فلم يخرجه الإمام البخاري بل لم يخرج البخاري في صحيحه شيئا لتميم بل لم يخرج مسلم لتميم الداري في المسند الصحيح إلا هذا الحديث. وحاد البخاري عن إخراج حديث تميم هذا في صحيحه بالاختلاف الواقع في إسناده. فأخرج مسلم هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم وأخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذا الاختلاف في سند هذا الحديث حاد عنه البخاري ولم يخرجه في الصحيح. ومع هذا فهذا الحديث صحيح بلا شك وبلا ريب فإن تميما لم ينفرد به فقد أخرجه الدارمي بإسناد حسن من حديث ابن عمر وهو عنه عند الطبراني في مكارم الأخلاق والبزار وأبي الشيخ في التوبيخ والتنبيه. وكذلك ورد من حديث ابن عباس فأخرجه أحمد في المسند والطبراني في الكبير وأبي يعلى في المسند وأبي الشيخ في التوبيخ والتنبيه من حديث ابن عباس، وأيضا أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي وأبي الشيخ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة من حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبخاري في التاريخ الكبير من حديث ثوبان. فتعدد هذه المخارج تؤكد صحة الحديث، مما جعل بعض العلماء يقررون أن أحاديث النصيحة للمسلمين ولأئمتهم من الأحاديث المتواترة. فالنصيحة للمسلمين وعامتهم وخاصتهم الأحاديث الواردة فيها أحاديث متواترة لا شك في صحتها، والتواتر معنوي لا لفظي. قال الكتاني في كتابه نظم المتناسب رحمه الله: أحاديث بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين متواترة. وقال صديق حسن خان: والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة، وأحق الناس بها الأئمة. والمتتبع لأحاديث عموم النصيحة يجدها أنها ثابتة عن جرير بن عبد الله البجلي، وسيمر بنا حديثه بعد هذا الحديث في المسند الصحيح للإمام مسلم، وهي أيضا واردة عن حذيفة وعن أنس بن مالك وعن أبي أمامة صدي بن عجلان وعن أبي أيوب الأنصاري عبد الله بن زيد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النصيحة للمسلمين أحاديثها في العموم متواترة، والإنسان إن أراد أن يعرف حاله ودينه فلينظر إلى حرصه على النصيحة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج عرفة بقوله الحج عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان هو النصيحة. فقال: الدين النصيحة. ومفاد ذلك أن من لا ينصح للمسلمين فإن دينه رقيق وإنه قليل دين. ومن العبارات المليحة ذكرت بكلمة حسنة أذكرها بين يدي قراءة الحديث وشرحه، ذكرها الإمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء في المجلد 11 صفحة 500. اسمعوا إليه ماذا يقول. أورد الحديث أبن النصيحة وقال: فتأمل هذه الكلمة الجامعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. وأنت لو دعيت يا ناقص الدين لغضبت. فقل لي متى نصحت لهؤلاء؟ كلا والله، بل ليتك تسكت ولا تنطق ولا تحسن لإمامك الباطل وتجرئه على الظلم وتغشه. فمن أجل ذلك سقطت من عينه ومن أعين المؤمنين. فبالله قل لي: يفلح من كان يسره من يضره، ومتى يفلح من لم يراقب مولاه، ومتى يفلح من دنا رحيله وانقرض جيله وساء فعله وقيله. فما شاء الله كان
وما نرجو صلاح أهل الزمان، ولكن لا ندع الدعاء، لعل الله أن يلطف وأن يصلحنا. آمين. نسمع أسانيد هذا الحديث في المسند الصحيح، ثم نذكر لطائف الإسناد، ثم نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد بن النبي قال حدثنا سفيان قال كنت بن سهيل إن أمر حدثنا عن صرصار عن حميد قال ورجلت من صحابي رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه من محمد كان صديقا له الشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن دليل بن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكيد النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
هذا إسناد فيه إشكال، وهذا الإشكال بحاجة إلى أن نقف عليه. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان وهو الثوري. قال أي سفيان: قلت لسهيل وهو ابن أبي صالح. سهيل ابن ذكوان السمان ابن صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: قلت لسهيل، سفيان يقول: قلت لسهيل إن عمرا، وعمرا قرأناها بفتح العين، أتدرون لما؟ لأنها منونة. متى وجدت هذه الرسمة وبعدها تنوين فلا يجوز لك أن تقرأها إن عمرا، ولما تنوين تحذف الواو، لأن عمر ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون. فمتى رأيت هذه الرسمة فلا يجوز لك أن تقرأها إلا عمرا، ولذا حذفت الواو، لأن الواو هي التي تميز بين فتح العين وضمها، فلما تنون حصل التمييز فذهبت. لا يذكرون الواو لما ينونون. قال: إن عمرا، وعمر هذا هو عمر بن دينار. قال سفيان: عمر، إن عمر ابن دينار، عمر بن دينار حدثنا عن القعقاع، والقعقاع هذا هو ابن حكيم الكناني. عمرو بن دينار شيخ سفيان الثوري، والقعقاع شيخ عمرو بن اسلام. عن ابيك، اي عن ابي صالح وهو ذكر السمان. عن عطاء بن يزيد عن تميم. قال سفيان: ورجوت ان يسقط عني رجلا، رجوت أن يحدثني عن أبيه من غير واسطتين، لأن كم واسطة بينه وبين أبيه؟ عمرو والقعقاع. قال: أنا أخبرت سهيل أن عمرو بن دينار حدثني عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، فرجوت أن يخبرني هو عن أبيه من غير واسطتين، وإنما بواسطة واحدة، فيسقط عني رجل، فآخذ الإسناد أعلى بدرجة. هذا معنى الكلام. ولذا العلماء يمثلون بهذا المثل على طلب الإسناد العالي، رجاء أن يكون إسناده عاليا. فأكرمه الله هو رجاء أن يسقط عنه رجل، فمن الله عليه في هذا الإسناد فسقط عنه رجلان، فعلى في الإسناد أكثر مما يريد. كيف على أكثر ما يريد؟ هو رام أن يسمع الحديث بواسطة سهيل عن أبيه، فقال له سهيل: سمعته من الذي سمعه منه أبي. أنا وأبي في هذا الحديث من طبقة واحدة في هذا الحديث، فهو سقط عليه فيه رجلان وليس رجلا واحدا. قال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، ولذا أبو غير موجود في السند، أبو صالح غير موجود في السند. لأن أبا صالح سمعه عن عطاء، وسهيل ابنه سمعه أيضا عن عطاء، فكان عطاء في هذا الإسناد شيخا لأبي صالح وابنه سهيل، فساوى أباه في هذا الإسناد. ورجوت أن يصدق عني رجلا قال، فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان، من القائل ثم حدثنا سفيان؟ شيخ الإمام مسلم محمد بن عباد المكي. ثم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله، وحدثني محمد بن حاتم الفارس، حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم بن داريس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ايهما اعلى اسنادا؟ الاسناد الاول ام هذا الاسناد؟ الاول، لان بينه وبين سفيان رجل، وهنا بينه وبين سفيان رجلان، فالاسناد الاول اعلى من الثاني. نسمع.
قال وحدثني سميه بن بصار قال حدثنا يزيد يعني بن زريق قال حدثنا عوف وهو بن قاسم قال حدثنا سهيل عن مطار بن يزيد سمعه وهو يحدث ابا صالح عن سبيل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
هنا عطاء بن يزيد حدث من؟ ابا صالح. وهناك عطاء بن يزيد حدث سهيلا، وهذا تفصيل لما أجمله سهيل في الطريق الأول. فعطاء له سمعه منه اثنان، سهيل وأبوه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والجليلة، والتي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدين هو النصيحة، والنصيحة واجبة بالجملة، وهي فرض عين بالجملة. ومتى علم الإنسان أن غيره سيقع في تقصير ولو في مآل الأمر، أو سيقع في إثم أو حرام، فيجب عليه أن ينصح. وإذا كان الشيء المنصوح ليس واجبا ولا ينبني على تركه إثما أو على فعله كذلك، وإنما ينبني فوات أجر وذهاب فضل، فتكون النصيحة سنة، والنصيحة تكون للمسلم، أما الكافر فتكون له الدعوة والكتابة. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينصح الكتابي، الكتاب يدعو إلى الإسلام. والنصيحة أخذت من نصح الثوب، أي تخيطه، أو من نصح العسل وهو تصفيته. فالمنصوح فيه خير وفيه التزام الجملة، فتكون المسلم العاقل البالغ. وللنصيحة آداب نأتي عليها إن شاء الله في محلها عند قراءة كلام الإمام النووي. وللإمام الخطابي كلام جامع نافع جدا في النصيحة. ويا ترى كيف ننصح لله؟ وكيف تكون النصيحة لله؟ وكيف تكون النصيحة لكتابه؟ وكيف تكون النصيحة لنبيه؟ وكيف تكون النصيحة للأئمة والعامة؟ هذا ما فصله الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن، ونقله عنه بحروفه على طوله ونفاسته أو لنفاسته الإمام النووي. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله قال بيان تنبيه النصيحة فيه عن سليم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيه النصيحة قلنا هي قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الحكام كما تذكره بشرحه. وأن ما قاله جماعات من الكمال أنه أحد أبناء الإسلام
هذا كلام الإمام أبو داود السجستاني، عده من أحاديث من أحد أرباع الإسلام. نعم.
فليس ذكر طالوت بل المدار على هذا وحده، وهذا الحديث من أسرار مسلم، فليس لتأمين الزاهد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وقد تقدم في آخر المقدمة في كتاب بيان الاختلاف في نسبة النبي، وأنه مجاهد أو جليل، وأن حكم هذا الحديث. فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: أن صيغة كلمة جامعة معناها قياس بقدر الموصوف له. قال: ويقال هو من مجلس الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة مستوفى بها عبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قال الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه.
بل الصواب من أقوال أئمة اللغة أنه لا ترادف في اللغة مطلقا، لا يوجد في اللغة كلمة تسد مسد كلمة، اللغة العربية لا يوجد كلمة تسد مكان كلمة، لكن تجتمع الكلمتان بمعنى واحد، ثم بعد ذلك يقع بينهما وثاق وفراق، وكلما اتحدت الكلمات في المبنى اتحدت في المعنى، فالفعلان متحدان بحرفين بينهما معنى مشترك أكثر من الفعلين المتحدين بحرف، وهكذا. وهذا أمر يعرف بالاستقراء. نسمع.
قال وقيل النصيحة معصومة إذا تحرج صوته إلى طاقة، وتبدأ فكر الناس فيما يتحرج من صباح موصوف له بما يسوسه مصادر الثوب.
يعني الثوب سليم لكن فيه خرق، بل منسوح فيه خير ولكن فيه عيب، فالإنسان ينصح الثوب فيسد الخرق، والإنسان ينصح من فيه نقص فيسد العيب، ولذا النصيحة قائمة على سد العيب وسد الثغرة وعلى النقص بالحسد وعلى الستر والكتمان وإرادة الخير وعدم التعيير وعدم التشهير كما سيمر بنا بعد قليل. نعم. كذلك العسل فيه خير يشوبه شيء ولا يؤكل وهو الشمع، فنصحت العسل أي صفيته مما فيه من الشوائب، والمنصوح فيه خير فينصح لكي يصفى من بعض الشوائب الذي فيه، والكمال عزيز بل عديم، ولذا لا بد للإنسان أن ينصح. ودين النصيحة تلزم أن كل مسلم بحاجة إلى أخيه، وأن كل واحد ينبغي أن يتهم نفسه ولا ينظر إليها على أنها كاملة، بل يتفقد عيوبه. ولذا يؤثر عن عمر، ولم أظفر بهذا بإسناد، ولكن مشهور عنه أنه كان يقول: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. فالإنسان العاقل يبحث عن كماله بأن يرى نقصه من خلال رؤية غيره له. ولذا قيل للأحنف بن قيس: كيف ست قومك؟ كيف ست قومك؟ قال: ما رأيت شرا إلا اجتنبته، ما رأيت شرا في أحد إلا اجتنبته، وما رأيت خيرا في أحد إلا جهدت نفسي على فعله. فأصبح صاحب سؤد وسوده الناس وأكده. نسمع.
والدعاء إلى جميع الأوقات المذكورة والحث عليها، والتلطف
في جمع الناس. والتلطف في جمع الناس. والتلطف
في جمع
الناس
والنخشى
منهم عليها. إذن النصيحة لله تكون بنقاط مفروضة ومذكورة. النقطة الأولى نصيحة لله منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وعدم الإلحاد في صفاته. ثانيا وصفه بصفات الجمال والكمال. ثالثا القيام بطاعته واجتناب معصيته. رابعا الحب فيه والبغض فيه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وجهاد من كفر به. خامسا الاعتراف بنعمته والشكر عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع هذه الأوصاف. والتلطف في جمع الناس على هذه الأشياء. كلام موجز يحوي كل خير. هذا هكذا ننصح لله. هكذا ننصح لله. نسمع.
قال رحمه الله قال الطبري رحمه الله فحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نفسه نفسه. الله تعالى أمين الأمور الناصح.
هذا مما تنصح أنت به نفسك. فالله غني عنك. الله غني عن العالمين. إن فعلت ذلك تعمل على أن على نجاة نفسك من النار. الآن ننظر إلى كيف تكون النصيحة لكتاب الله سبحانه.
قال النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتجسيده لا يشبه شيء. فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتجسيده لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على نفسه أحد من الخلق. ثم تحريمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والسطوح عندها وإقالة قلوبه بالتلاوة والدفع عنه بتحقيق المحدثين وتعرض الصابرين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم ذنوبه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والأمر بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه ونافسه ورسوخه
وإلى إذن هذه النقاط أيضا فيها النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. الإيمان بأن القرآن كلام الله على الحق والحقيقة وأن الله تكلم به بصوت وحرف وأن جبريل سمعه منه وأنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر أحد من الخلق على الاتيان بمثله. ثم تعظيم هذا الكلام والاقبال عليه بالتلاوة والتدبر وتحسين التلاوة والخشوع فيها والحزن في قراءته وإقامة الحروف والذنب عن القرآن والدفاع عنه في طعن الطاعنين وتأويل المتأولين والوقوف مع أحكامه. ثم تفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والوقوف مع محكمه والتسليم لمتشابهه. ثم البحث عن العموم والخصوص والمحكم والمتشابه ونشر علوم القرآن والدعاء إليه. وللأسف بات القرآن حتى عند طلبة العلم مهجورا وأصبح عدد وأكدنا لا نرى أحدا يدرس علوم القرآن ولا تفسير القرآن. واليوم أقبل الناس على علم الحديث وهذا أمر حسن والناس تتأثر كما قال شيخ الإسلام الناس كأسراب القطة أو القطة يتابع بعضهم بعضا. ولكن من رزقه الله عز وجل قدرة على حفظ القرآن وفهمه وتدبره وحفظ علومه فهذا يجب عليه أن يزيل الغربة عن هذا العلم وأن يتفرغ وأن يترأس ويتصبر في فهم هذه العلوم ودقائقها وأن يفرغ نفسه ويجلس ليعلم الناس وأن يبث هذا العلم في الأمة. في هذه الأيام فطلبة العلم حصروا أنفسهم في علم. نعم من يسر الله له أن يحذق علما فليدرسه ولا تفرغ له. لكن حقيقها وخفاياها فضلا عن كلياتها وقواعدها ينبغي أن يجد ذلك ميسورا، ولكن كما قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع النصيحة برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون، وكما قيل العبارات تامة والألفاظ موجزة ولكنها تحمل معاني عظيمة جليلة، فكل فقرة تصلح أن تكون نصفة من النقاط. نسمع الآن كيف تكون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فأن نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصنيفه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطهارته في أمره ونهيه ونصرته خيرا وميتا ومعاداة من آلاف ومعاداة من موالاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته ورد دعوته ومنع شريعته ورد التهمة عنها واستدارة أمورها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والترقب في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأثم لك بطراءتها والإنكاف عن الكلام فيها لغير علم وإجلال أهلها لإرسالهم إليها والتفلق في أخلاقه والتأثم إلى ذلك ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته والتعرض لأحد من أصحابه واختلافه.
فليعرض كل منا نفسه على هذه الصفات، على هذه الصفات وعلى هذه النقاط. هل هو ناصح لله ولكتابه ولنبيه؟ وكذلك لننظر كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين.
قال رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين فمعاملتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برزق ورزق ويأتاهم بما غفلوا عنه ولم يزورهم من صفوف المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس بطاعتهم.
ولذا ينبغي أن يدعو أن يدعى لهم بالصلاح والخير. وكان الفضيل بن عياض يقول: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة مستجابة ما جعلتها إلا في الإيمان. فبصلاحهم صلاح سائر الناس كما ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وأما الشتم واللعن فهذا لا خير فيه. وأما التحذير من الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقواعد والضوابط التي ذكرت من قبل هذا من سمات أهل الدين. فما ينبغي للإنسان أن يتكلم بحظ نفسه، وإنما ينبغي أن يتكلم لتعظيم الدين وإظهار شعائره وما شابه. نسمع كلام الخطابي وله تتمة.
قال الخطابي رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم ميت أو سوء فطرة وأن لا يؤمروا بالشك وأن لا يؤمروا أمورهم بما إن كانت عليهم وأن يدعى لهم الصلاة. وهذا كله على أن المراد بعزة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بامور المسلمين من اصحاب الولايات وهذا هو المذكور. وحكاه ايضا الخطابي في المقال:
هنالك قولان في الائمه، منهم من قال العلماء واصحاب الولايات بالعموم صاحب الولايه، ومنهم من قال ان المراد بهم منهم من قال الولاه واصحاب الامور، ومنهم من قال ان المراد بهم العلماء. فكيف تكون النصيحة للعلماء إن كانوا هم الأئمة؟ فبلا شك أن العلماء من الأئمة، وإن الأئمة يشمل الأمرين. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى فسر وأولي الأمر منكم بالعلماء، ونقل هذا عن بعض السلف. نسمع:
قال وهذا هو المشهور وحكاه أيضا الخطابي في المقال وقد يتحول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول ما رأوا وتصديقهم بالأحكام وأحكام مقلدين. وأما نصيحة عامة للمسلمين وهم من هدى ولاة الأمر فيرتابهم بمصالحهم في أحكامهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه في دينهم ويقيمهم عليه في قول وفعل وفتح أرواحهم وفتح صلاتهم ودفع المضار عنهم وجذب المناحل لهم وامرهم بالمعروف ونهجهم عن المنكر بالرشد والاخلاص وسبقوا عليهم وتوفيق مديرهم ورحمه صغيرهم وتفوضهم بالموقفه الحسنه وترك ملكهم وحسدهم وان يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من
ما يكرهه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه
ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المشهور وتدفع عن اموالهم واعراضهم ويولئك من احوالهم في القول والفعل وحثهم على التخلص بجميع ما يتلقاه من انواع النصيحه وتنفيذ مهمته الى الطاعات وقد كان السلف رضي الله عنهم من تنفذ به النصيحه الى الاضرار بالله والله اعلم.
مفاد ما ذكر في نصيحة الأصناف المذكورة في الحديث النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنه ينبغي أن يسلك في النصيحة أمور. الأول أن يكون القصد بها وجه الله تعالى، أن يكون القصد من النصيحة وجه الله تعالى حتى يقع الخرق، يعني أن يسد الخرق وأن يصفى الغش والشوائب. والثاني أن لا يقصد به التشهير ولا التعيير. والثالث أن يكون النصح في السر وليس في العلانية. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن ينصح ويسر والفاجر يهتك ويعير. الفاجر يهتك ويعير. والشافعي يقول: من نصح أخاه في سر فقد زانه، ومن نصح أخاه في علن فقد شانه. وابن حزم في كتابه الأخلاق يقول: انصح سرا لا جهرا، وعرض ولوح ولا تصرح، فإن لم يفهمك المنصوح فصرح. النصيحة تكون عيب برفق ولين وعدم التشهير وإخلاص النية لله عز وجل تغطي هذا العيب عن أخيك، كأنك أنت تفعل في حقه ما تحب أن يفعل في حقك. وكذلك أن تكون النصيحة بلطف ولين ولا تكون بالشدة. ولذا يأتي معنا في حديث عائشة في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهكذا كان ينصح السلف الصالح، كانوا ينصحون بلطف ولين. فهو عبد العزيز ابن أبي داود يقول: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيهجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق صاحبه فيستغضب أخاه ويهتك سره. الأصل تلوح بالنصيحة، تنصح من بعيد، مجرد أن توصل الإشارة لأخيه من غير أن تستغضبه، ومن غير أن تهتك ستره، ومن غير أن تشهر به ولا أن تقدح فيه. فشتانا بين المعير والناصح، فالناصح في السر والمعير في العلن. الناصح يستجيب لأمر مولاه، والمعير يستجيب لهواه. الناصح يفعل أمرا واجبا عليه، والمعير ينتقم من الآخرين. ثم من أداب النصيحة عدم الإلزام،
ألا تلزم المنصوح بنصيحتك؟ هذه من آداب النصيحة. قال ابن حزم رحمه الله: لا تنصح على شرط القبول منك. إياك أن تنصح وأن تضع أمامك أنه يجب على المنصوح أن يقبل منك، فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانة وأخوة. وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة، لكن حكم الأمير مع رعيته وحكم السيد مع عبده. إذا كنت تنصح على أن ترد وأن لا يقبل كلامك فأنت سيد مع عبد وأمامك عبد، وأنت أمير وأمامك مأمور. فمن أداب النصيحة أن تشعر أنه ليس واجبا على من تخاطبه أن يقبل كلامك. ثم من أداب النصيحة اختيار الوقت المناسب للنصيحة، فإن علمت أن هذا الوقت ليس مناسبا للنصيحة فدعه واحفظ هذه النصيحة والتمس وقتا مناسبا. ولذا يؤثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. فإذا وجدت قلب المنصوح مدبر في فتور دعه حتى يحصل الإقبال والحضور. ولذا العاقل من الناس تلمس ساعات الاستجابة، وفي ظني أن هذه الشروط إن رعيت من قبل الناصح وكان هنالك نوع صفاء عند المنصوح فإن النصيحة ولا بد أن تأتي بثمرة وأن يقع بها أجر ونفع في الدنيا والآخرة. والإنسان لا ينتفع بالنصيحة إن كان ذا كبر والعياذ بالله، أو إن كان ذا عجب، فهذان سببان يمنعان الإنسان من قبول النصيحة. ولذا قال الشاعر الأبرش رحمه الله: إذا نصحت لذي عجب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا. المعجب برأيه لا يقبل النصيحة. ولذا على العاقل من الناس أن يتأمل وأن يعلم أن قوله ورأيه يحتمل الخطأ، وأن قول غيره ورأي غيره يحتمل الصواب. ولذا لا يلقي كلام الناس وراء ظهره، وإنما يتدبر ويسمع. ولذا كان يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هذا رأي، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فالإنسان مجرد أن يضع احتمال الخطأ في رأيه فإنه يفتح على نفسه لأن يقبل باب النصيحة. أما إن رأى نفسه لا يقول خطأ ولا يغلط ويرى نفسه مع مخالفيه وخصومه فضلا عن أعدائه، جراهم كما كان يقول بعضهم: لو أنهم اجتمعوا من الأرض ونفخت فيهم نفخ ونفخت عليهم نفخة واحدة لأصبحوا وباء منثورا، فأن له أن يقبل من أحد قولا. ولذا الإنسان العاقل الذي يعلم قصور النفس واحتمال الخطأ هو الذي يقبل النصيحة. أما صاحب العجب وصاحب الكبر فهذا والعياذ بالله لا يقبل نصيحة من أحد أبدا. فمن علامة الدين أن تجزي النصيحة وأن تقبل النصيحة، أن تؤدي النصيحة وأن تكون ممن يقبل النصيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، يشمل الأمرين. فإن رأيت في نفسك قبولا للنصيحة فاعلم أنك على خير، واعلم أنك تنظر إلى نفسك كأنك بشر، وأنك تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. وهذا حديث مهم وله أثر تربوي مهم جدا على الناس جميعا. الإنسان بمجرد أن يرى شيخه والمقدم في دعوته ومن يظن فيه العلم والخير بمجرد أن ينظر إليه ويضعه فوق منزلته وأنه لا يخطئ، فإنه لا بد في يوم من الأيام أن يسمع وأن يرى وأن يحس وأن يلمس منه أخطاء. فكما أنه غالى في مدحه في يوم من الأيام، فإنه ولا بد في يوم آخر سيغالي في قدحه. ولكن لو أنه منذ البداية علم أن الناس جميعا وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم ولا ينجو من ولا ينجو ولا يخرج من هذا العموم أحد إلا من عصمه الله وهو الأنبياء، فحينئذ يهون عليه الخط. فإن رأى قصورا وعيبا وخللا ممن يرى فيه علما أو فضلا أو صلاحا إنه يسده ويقوم بحق النصيحة، ولا يعمل للتشهير والقذف والشتم واللعن والتعيير والانتقام من حظ النفس. ولذا تجد أن هذه الشروط مغيبة عند الكثيرين، لأنهم أصلا غالوا في وضع الناس في منازلهم، فهم ولا بد أن يظلموا هؤلاء الناس الذين غالوا في وضعهم من البدايات. فما كانوا على الجادة ولا على السابلة، لا في الحال ولا في المآل، لا في الأول ولا في الآخر، لا في المقدمات ولا في النتائج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد وبايعه الأصحاب على النصيحة للمسلمين كما سيمر معنا بعد قليل، وفيه تأكيد على حق النصيحة وعلى أهميتها. نسمع ختم الكلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: على أكثر ما تأثر في تكثير النصيحة. قال المصطفى رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وإن الإنسان يقرأ على العمل كما يقرأ على القول. قال: والنصيحة مخصص يوصيه من قال فيه
على هذا القول إن النصيحة فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن تقوم في الأمة، وقد تتعين وقد تكون مندوبة كما ألمحنا إليه في أثناء كلام الآنف، والله أعلم. نسمع.
النصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم النص أنه يصدر نصحه والبار عنده، وأمن على نفسه مبروح، فهو في
ساعة. نكمل إن شاء الله في شرح حديث جرير في الدرس القادم. رسول الله، هل إنكار المنكر له شروط ولا بد له من نصح، وماذا يفعل عند وقوع منكر؟ لإنكار المنكر شروط فصلناها في شرحنا لحديث أبي سعيد الخدري، وفصلنا فيها ولله الحمد والمنة. يوجد لي أصدقاء لا يصلون وأنا أنصحهم دائما وهم لا يستجيبون، فهل لي أن أبغضهم بالله وأهجرهم ولا أتكلم معهم؟ تبغض الخصال السيئة التي فيهم وتكون رفيقا بهم متوددا إليهم متحببا إليهم، ولا تهجرهم إلا عند اليأس منهم أو عندما يغلب على ظنك أن الهجران يكون دواء لرجوعهم إلى حظيرة الحق والدين، وليس سببا من أسباب البعد عن الإسلام. إذا جاء المصلي والإمام ساجد مع مصلي آخر، فهل يسجد شمال الإمام أم يمين المأموم؟ أن يسجد على اليسار ثم عند القيام يجتمعان خلف الإمام، هذا هو الخير، لأنه أثر بل ثبت عن ابن مسعود أنه صلى بصاحبين له وجعلهما عن يمينه وشماله. فأن يكون متبعا لمثل هذا الأثر خير من أن يحدث صورة لا سلف له فيها. ما حكم الأخذ بالقبضة والجواب عن الذي لم يجبها؟ يعني القبضة من اللحية، ورد الأخذ عن قبض عن ما زاد عن القبضة عن اللحية عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جمع من التابعين. وأحسن من فصل في ذلك الإمام ابن جرير في تفسير قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم بصورة الحج. ورد عن 7 أو 8 أنهم كانوا يأخذون مما بعد القبضة، وثبت ذلك في البخاري عن ابن عمر عند التحلل من الإحرام. وثبت عن غيره من غير تحلل كجابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وكذا ثبت عن ابن عباس. أما الأخذ ما قبل القبضة فقد نقل ابن عابدين في تفسير الفتاوى الحامدية عن الإمام العلائي حرمة الأخذ ما قبل القبضة في حق من طالت لحيته ووصلت إلى القبضة، والله تعالى أعلم. القبض هكذا، وما بعد القبض تأخذ من لحيتك، ولا أرى أن ما زاد عن القبض إسلال، لا أرى أنها إسلال، بل لا أرى إثما، لكن أرى الأفضل أن يأخذ، والله تعالى أعلم، لأن مجرد الفعل لا يدلل على الوجوب، فعل الأصحاب لا يدلل على الوجوب، فلا أرى أن هذا واجبا، والله تعالى أعلم. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن ابن عباس بن جرير كان يأخذ ما تطير من لحيته، ولكن ظهر ما بعد القبضة، فإن أخذ ما بعد القبضة ثم زاد أشياء يسيرة وأخذ ما تطير لا أرى في هذا حرجة. وهذا كما قلت وارد عن القاسم بن محمد، ورخصت فيه عائشة وفعله ابن عباس. جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه وميسره في الصلاة الكلب الأسود المرأة الحائض والحمار. إذا مر أحد هؤلاء الثلاثة بعد السترة يقطعون صلاته؟ لا، لا يقطعون صلاته. وهل إذا لم يكن المصلي سترة ومر هؤلاء هل يقطعون صلاته؟ لا، لا يقطعون صلاته. وسؤال آخر، ما هي المسافة؟ المسافة بين يديه مكان السجود ومرشاة ثم يحتاط قليلا، لكن رجل صلى عند الحائط وأنا مررت من هنا هل أنا أمر بين يديه؟ لا، لا أمر بين يديه، لا باللغة ولا في الاصطلاح ولا في الشرع، ولا يتصور هذا، والله تعالى أعلم. حدث حادث بين السيارتين ودفع الذي سبب الضرر مبلغ للمتضرر بدلا من اللجوء إلى عمل التكروك لأنها تكلف كثيرا، فقد يقع حاليا أن يكون مبلغ من دفعه الذي سبب الضرر أقل من المطلوب، فماذا يفعل المتضرر بعد أن تفارقه ولم يعرف عنوانه؟ لأن أنا دفعت أقل من المطلوب ثم علمت أن الضرر أبلغ ويئست منه وتبقى في ذمتي له شيء، أو العكس أنا أخذت مال لأصلح سيارتي ثم تبين لي أن هذا المال أكثر مما صلحت به السيارة، ماذا أفعل؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معاوية وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من وجد شيئا ويأس من صاحبه فإنه يتصدق به عنه، يتصدق به عنه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قلت إن الإمام البخاري لم يخرج تميم الدار شيء، مع أنه ذكر له في صحيحه حديثا من فرائض الاحداد إذا أسلم على يديه قبل حديث 1750. نعم البخاري أورد لتميم الداري أثرا ولكنه لم يسنده، ولكنه لم يسنده، والمعلقات ليست من صحيح، وصحيح الإمام البخاري يسمى المسند الصحيح الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. البخاري ما سمى كتابه صحيح البخاري، سماه المسند الصحيح الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فغير المسند ليس من صحيحه، غير المسند ليس من صحيحه، وإنما ذكره لكي يدلل على اختياراته الفقهية. فالإمام البخاري فقهه في تراجمه وفي الآثار التي يريدها عن الصحابة والتابعين من غير إسناد لكي يدلل ما هو مذهبه فقط، أما هي ليست من صحيحه. وإذا وجود أثر عن تميم بالتعليق من غير إسناد لا ينافي ما قلناه من أن البخاري لم يخرج شيئا في كتابه أو في صحيحه لتميم الداري، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الدعوة إلى الله؟ دعوة الله عامة، نحن الآن في دعوة إلى الله، والمؤذن داعي إلى الله، كل عمل خير، كل عمل فيه إظهار لدين الله فيه دعوة من الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون منظرك ولحيتك ولباسك وإظهار سنة رسول الله في الطريق دعوة من الله عز وجل. وإذا فسر غير واحد من السلف قول الله عز وجل وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله بالمؤذنين، فالمؤذن داعي إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بين المسلمين ويكون في الأشياء المنكرة والأشياء المعروفة، نصيحة عامة وأوسع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب فيه الاستجابة والنصيحة لا تجب فيه الاستجابة. أنا أرى خللا في أخي إن بقي على ما هو عليه فلعله يضعف دينه فيما بعد، فأنصحه لا يفعل حراما وتوسع في مباح. مباح ما توسع فيه فالواجب في حق النصيحة. أرى بشراستي وبمعرفتي له وبخلطتي له أن هذا الأمر لا يناسبه، وإن فعله فإن عواقبه وخيمة. هذه نصيحة. أرى أنه إن فعل كذا فإن الله ينفع به كثيرا. هذه نصيحة. خلاف الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يجب على المأمور والمنهي أن يستجيب، وأما النصيحة فلا، يسمع ويقدر وينظر. رجل طلق زوجته قبل البناء، هل يحق له أن يرجعها بعد ذلك؟ نعم يرجعها، ولكن بعقد ومهر جديدين. الرجل إن طلق قبل الدخول فلا رجعة له ولا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كما في سورة الأحزاب. فإن أراد أن يعيدها فيعيدها بمهر وعقد جديدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.